نعم صلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 58 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم أرد عليه 48. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق ذكر قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأن الخوارج قالوا: من ارتكب الكبيرة هو مخلد في النار وكافر في الدنيا. والمعتزلة وافقوهم في قولهم: مخلد في النار، وقالوا: في الدنيا هو في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل. والمرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان مع ارتكابه للكبائر. وأهل السنة هداهم الله سبحانه وتعالى وقالوا: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. هناك طيبة أخرى قالوا: من وقع في البدع فهذا يكون كافرا، بخلاف من وقع في الكبائر والمعاصي والذنوب. الحاصل أن هذه مذاهب الناس الأربعة في أهل المعاصي وأهل الذنوب. ولكن ينتبه أيضا حتى مع قولهم في الشهادة على معين بالكفر، أن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. هذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه قد يقع في الذنب ومع ذلك يكون مغفورا له، لأنه فعله عن اجتهاد وأراد الحق، أراد إصابة الحق، لكنه أخطأ. مثل ما وقع من بعض العلماء في مسألة التمشعر أو التبرك مثلا، لما قالوا بالتبرك بالذوات غير ذات النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن حجر والنووي وجماعة من العلماء وشراح الحديث. فيرد على هذه الفرق: أولا، البدع الاعتقادية من جنس الأعمال، لا فرق بينهما، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه يحبط بمجرد ذلك الاعتقاد أو العمل بغير دليل شرعي، بل هذا يوافق قول الخوارج والمعتزلة. ولا يقال لا يكفر، بل يفرق بين المقالة والقائل. قد يقع الإنسان في شيء كفري ومع ذلك لا يكون كافرا لقيام أي عارض من العوارض الأهلية التي تمنع من التكفير، كالجهل مثلا. ثانيا، أن نصوصا كثيرة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا يشمل الاعتقادات والأعمال. ولهذا فإن مذهب أهل السنة ألا يقال لا نكفر أحدا بذنب، ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا بكل ذنب. بكل ذنب، لأن من هذه الذنوب الشرك. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقه، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام ذنبا، أو أقر ذلك. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، وهذا مناقض لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ويعممون السلب الذي هو التكفير يعني، فيقولون يكفر بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. ثالثا، سلك أهل السنة مسلكا عدلا هو الوسط، وهو التفريق بين الأقوال والقائل المعين. فالأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الله أو نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، وهذا عام لا يعين شخصا بعينه، كالقول بخلق القرآن والوعيد في الظلم على النفس في الظلم في النفس والأموال، فيقال من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين فلا يشهد عليه أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، كان يعلم بأنه منافق أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويستتاب فلا يتوب، لأن الحكم عليه بالكفر بدون دليل من أعظم البغي، لأن هذا حكم الكافر بعد الموت، كما روى أبو داود في سننه باب النهي عن البغي، وذكر فيه قصة الرجلين المتوافيين من بني إسرائيل، أحدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة. الحديث وأن المجتهد كان يأتي عن مذنب ويقول أقصر، فوجده يوما على ذنبه فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد اكتب أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي أو يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فالشهادة على المعين بالكفر من البغي. ثانيا، أن الشخص المعين كما سبق يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، وذكر نحن ذلك شيخ الإسلام في لكاتب كلام شيخ الإسلام في قراءة الفاتحة البسملة جهرا، ذكر هذا مثلا قراءة البسملة جهرا هذا ليس من السنة، والصواب ما في حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته أو سمعته يقرأ الحمد لله رب العالمين وأبي بكر وعمر وعثمان، فكان يفتحون صلاتهم به الحمد لله رب العالمين كلهم جميعا، النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الثلاثة. ولو جهر الإنسان هو جاهل لا يدري السنة في ذلك فإنه لا يكون مبتدعا أو منحرفا، لكنه أخطأ خالف للسنة. وبعض العلماء يرى أنه لا بأس به أن يجهر بها أحيانا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أراد أن يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وجهر بالبسملة، لكن أظن هذا كان للتعليم كما في قصة الإمام أحمد، هذا للتعليم وليس للاقتداء، وللاقتداء جاء في حديث أنس رضي الله عنه. ثالثا، يمكن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النصوص فيكون معذورا لجهله، حتى ولو كان عالما من العلماء قد لا يبلغه نص معين فيقول بخلافه. الرابع، يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر الله للذي قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، فغفر الله له من خشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، وهذا الحديث الصحيح. ولا شك أن الشك في قدرة الله حكمه ماذا؟ كفر. وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم سحقوه وأحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم، فغفر له. وقال في حديث أبي سعيد في قصة أخرى لكنها بنحو القصة الأولى: فما تلافاه أن رحمه عندها، أو فما تلافاه غيرها. قال العلماء إن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل، ليس معاندا ولا مكذبا ولا متعنتا، ولكن فعله عن جهل، وإلا فهو معترف ومصدق بأنه لو ترك على حاله لبعثه الله سبحانه وتعالى. لكن هذه المسألة دقيقة فخفيت عليه، ولهذا قال العلماء: من أنكر أمرا دقيقا مثله يجهله يكون معذورا فلا يكفر في هذه الحالة. أما لو أنكر البعث متعمدا مثلا عن عناد وعن تكذيب فهذا لا شك في كفره، لكن لو أنكر مثلا المسائل اليوم الآخر عن جهل، ومثل هذا الرجل يمكن أن يجهل هذه المسألة، فهذا لا يكفر. فلهذا لا يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا بعد التثبت ومعرفة الحال، أنه دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين لا بمجرد الشك. والخامس أنه قد يكون حديث عهد بالإسلام، يعني بعض الناس مثلا في بلاد أوروبا يسلم وكان قبل إسلامه يفعل ما يسمى بالمصالحة المرأة، تقول صديقي ويزني بها، وبعدما يسلم ربما أنه يجهل حكما أن هذا محرم ويبقى على حال يزني بهذه المرأة بدون عقد ولا ولي ولا أي شيء، هذا مثله لا يكفر لأنه حديث عهد بإسلام. كان في أحد مرة السابقة سأل عن الذي نكح امرأة أبي في درس الحوية، نعم بعد الدرس. وهذه من الشبهات، لما نكح رجل امرأة أبيه خمس النبي عليه الصلاة والسلام ماله، وتخميس المال معروف أنه يكون مع من؟ مع الكفار والمشركين. فكيف ونكاح امرأة أبيه هذا محرم ولا كفر في ذاته؟ محرم. إذا لابد من حمل ذلك على ماذا؟ الاستحلال. هل قال بذلك أحد؟ من أين تأتي بهذا الكلام؟ ها؟ من العلماء؟ كان العلماء سهل، أي حد يقول كان العلماء، لكن من هم العلماء؟ حسن؟ نعم أنت بتقول بعد مسألة عن الناس تقول خلي استنى مروح أبحث فجو. هذا قاله الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكلات يعني هذا من حديث المشكل، لابد من حمل على الاستحلال، أن هناك من يقول لا يحمل على الاستحلال. طيب ماذا تحمله عليه؟ تقول من فعل هذه الكبيرة أو المعصية يكون كافرا؟ لا، هذا قول الخوارج. لابد من حمله على المستحيل. قال لك تأتي بحديث لحمراء تأبي نعم
جهر بالبسملة والتعوذ. كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: وأما البسملة فلا ريب أنه كان من الصحابة من يجهر بها، وفيهم من كان لا يجهر بها بل يقرأها سرا أو لا يقرأها، والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها الأخرى، وهذا لأن الذكر قد يكون السنة المخافتة به ويجهر به لمصلحة راجحة،
مثل تعليم
المأمومين إلى آخره. وقال في مرة أخرى رحمه الله: يجهر أحيانا بالتعوذ، فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك، فالجهر بالبسملة أولى أن يكون كذلك وأن يشرع.
كم خمس حروف من السلسة هذه المسألة، وتبديع ليجهر بها وتضليله، وهذا بسبب ماذا؟ الجهل، بسبب جهل الإنسان. لما يكون شخص ويغضب غضبا شديدا جدا حتى ينفر الناس من السنة بسبب جهل، هو الجهل أصلا.
وأن يشرع الجهر بها أحيانا لمصلحة راجحة، لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة، بل قد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أرأيتك، وذكر الحديث جميعا، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث.
نعم. إذن قد يكون حديث عهد بالإسلام، أو يكون نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام، وهذا الآن لا يكاد يوجد. العالم أصبح كالقرية الصغيرة، انتشر. لكن لا شك أن هناك ناس لا يعرفون التلفونات والحديثة ولا الشبكات. هناك أناس ومن أهل القرى أو البادية لم تصل هذه الأشياء أصلا ولا يهتمون بها. ولكن التوقف في أمر الآخرة في أهل البدع لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستثيبه فإن تاب إلا قتلناه. طبعا هذا الكلام لولاة الأمور، إذا كان مستحقا للقتل، ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بإذن أهل السنة أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس. نعم.
حديث شيخنا الرجل الذي رحمه الأولي، الحافظ ابن حجر مثلا قول بالاستحلال الجمهور.
بالإيه؟
قول بالاستحلال الجمهور.
طبعا. فنأخذ النص الحديث موجود عندك. نص الحديث. نسب أحد يقول على الاستحلال كيف تأوله؟ بكلام على الاستحلال تأوله بماذا؟ قال لما خرج التغليظ يعني. لكن خمس ما له يعني، هذا ما في خرج مخرج الوعيد. خمس المال مع الكفر. لا هو ثالث.
حديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. ثم قال الترمذي: حديث البراء حسن، حديث حسن غريب. وقد روى محمد بن إسحاق
يأتيني برأسه.
نعم.
فقط
إلا بداود أن أصل عنقه وآخذ ماله.
ورواه أبو داود عن مطرف عن أبي الجهل.
القتل يلزم منه التكفير، قتل النفس أو غيره. طيب.
ورواه أبو داود عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بين أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. وفي رواية أخرى قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. نعم.
طيب تكلم عن أين كلام الحجر؟ الفتح على التأديب. لكن هذا في كونه يخمس ماله أو يأخذ ماله، يعني هذا كيف خرج وخرج الوعيد؟ هذا بعيد جدا. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأشهر حديث في الباب حديث البراء، لقيت خالي ومعه الراية، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه. أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وفي سنده اختلاف كثير، وله شاهد من طريق معاوية بن مرة عن أبيه أخرجه ابن ماجه والدارقطني، وقد قال بظاهره أحمد، وحمله الجمهور على من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقرينة الأمر بأخذ ماله وقسمته. انتهى من فتح الباري.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم، قال رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أن هذا القول قول من؟ قول المرجع الجهمية، يقولون لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات فلا يضره ذلك ولا ينقص من إيمانه، فإيمانه كامل كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فإذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وآمن فلا يضره أي ذنب ولو ارتكب جميع الجرائم والكبائر، حتى قال لو هدم المساجد وقتل الأنبياء والرسل وداس المصحف بقدميه فلا يكون كافرا حتى يكذب بقلبه، أما ما دام قلبه مصدقا فلا بد، وهذا من أبطل الباطل. والمقصود أن لا نقول كما تقول المرجع، ولا نقول بقول الخوارج فنكفر بالذنب، لكن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. والجهمية الغلاة يقولون بذلك لو فعل كل هذا الكفر، هدم قتل الأنبياء والرسل وداس المصحف بقدميه. والعجيب أن المرجع من مرجعة الفقهاء الأحناف، ويشددون جدا في هذا الباب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى أنه لو قال أحد مصيحف عندهم يكفر بذلك، أو مسجد تصغير المسجد يعدون ذلك كفرا، مع قول في الإيمان ماذا؟ العمل، والعمل لا يدخل في المسمى. لكن في باب التكفير يشددون جدا في مثل هذا، لو قال مصيحف ومسجد تصغير مسجد تصغير مصحف تصغير مسجد عنده يكفر.
قال رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته.
هذا مذهب السنة والجماعة، أنهم يرجون للمحسنين أن يعفو الله عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم، ويرجون من الله أن يدخل المحسنين الجنة. هكذا يرجون، إذا رأينا الإنسان مستقيما على الطاعة نقول نرجو له المغفرة والرحمة ونرجو له الجنة، لكن لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار إلا ما دلت عليه النصوص، كالعشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين وعكاشة بن محصن وجماعة ممن شهد عبد الله بن السلام الإسرائيلي، وجماعة ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. نشهد لهم بالجنة للعموم، نشهد لهم بالجنة على وجه التعيين، أما غيرهم من المسلمين والمؤمنين نشهد لهم بالجنة على وجه العموم. كذلك من ارتكب معصية نشهد لمن ارتكب معصية بالنار، هذا على وجه العموم، لكن قد تسبق رحمة الله فلا يدخل حتى مع الكبائر. وأما الكفرة فأيضا نشهد لهم بالنار على العموم، فنقول كل كافر في النار، إلا إذا علمت أنه مات على الكفر وعلى الردة وقامت عليه الحجة، هل يقال هو في النار أيضا أم لا؟ تخيلوا إلى هذا الحد، بعض العلماء يقول لا، لأن الحكم بالنار هذا أمر غيبي، قد يكون تاب ونحن لا ندري. والقول الثاني، وهذا نظر الله أعلم، قول شيخنا هنا يقال له أنه في النار إذا مات على الكفر وقيمت عليه الحجة، أو مات على الردة وقيمت عليه الحجة ولم يرجع، فهذا لا بأس أن يقال إنه في النار على التعيين. على كل حال نرجو الخير للشخص المستقيم ونخاف على المنحرف، فالرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين من معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك كما ذكرنا بالأمس الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمعه يقول عند الاعتذار: بعد ثم أفاق، سئل فقيل له: يا إمام تقول بعد؟ فقال: إن الشيطان جاء إلي وقال: فتني يا أحمد. فقلت: بعد، أي ما دام أن الروح ما خرجت فما فتك بعد الشيطان. إذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فكيف بغيره؟ فالحي أيها الإخوة لا تؤمر عليه الفتنة حتى تخرج روحه، الإنسان لا يغتر بنفسه، لا يغتر بقراءته وعلمه، لا يغتر باجتماع الناس حوله، لا يغتر بعبادته واجتهاده فيها، لا، يخاف على نفسه. وأما المسيئون حتى تخرج روحه، وأما المسيئون فأهل السنة يستغفرون لهم ويخافون عليهم النار ولا يقنطونهم من رحمة الله. قال أبو علي الرزباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. يعني بعض العلماء يقول يجب أن يكون الخوف والرجاء متساويات في كل حال، حتى لأنهما كجناحي الطائر لابد أن يكونا متساويات، إذا اختلفا حصل خلل في الطيران. وقوله ينبغي العبد أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، هذا قول بعض العلماء، قالوا يغلب جانب الرجاء في حال الموت، وفي حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، كما عند مسلم. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، وهذا عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى عند الاحتضار وعند الموت يغلب جانب الرجاء حتى يموت ويحسن الظن بالله. وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، هو مؤمن موحد، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه. بين أربعة أحوال: من عبد الله بالحب وحده فهو ماذا يوسف؟ من عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ أحسنت، زنديق، هو زنديق. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجعي، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على المؤمنين الذين يعبدونه بالخوف والرجاء، لكن ما تقول رابع العدوية: إن كنت ربي إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طلبا أو رجاء لجنتك فحرمني منها. هذا من أبطل الباطل ومخالف دعاء الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فدلت الأدلة على مدح أهل الخوف والخشية والرهبة والثناء عليهم. قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: وإياي فاتقون. وقال سبحانه: وإياي فارهبون. وقال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومنح الله تعالى أهل الإحسان مع الخشية والخوف، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، قال لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. نعم. طيب لعلنا نقف عند قوله رحمه الله ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نخلقهم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا لا بد من الحمد على ذلك. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 58 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال رحمه الله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
إن شاء الله أربعين. نعم أرد عليه 48. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق ذكر قول المصنف رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأن الخوارج قالوا من ارتكب الكبيرة هو مخلد في النار وكافر في الدنيا، والمعتزلة وافقوهم في قولهم مخلد في النار وقالوا في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل. والمرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان مع ارتكابه للكبائر، وأهل السنة هداهم الله سبحانه وتعالى فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. هناك طيبة أخرى قالوا من وقع في البدع فهذا يكون كافرا بخلاف من وقع في الكبائر والمعاصي والذنوب. الحاصل أن هذه مذاهب الناس الأربعة في أهل المعاصي وأهل الذنوب. ولكن ينتبه أيضا حتى مع قولهم في الشهادة على معين بالكفر أن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قد يقع في الذنب ومع ذلك يكون مغفورا له لأنه فعله عن اجتهاد وأراد الحق، أراد إصابة الحق لكنه أخطأ، مثل ما وقع من بعض العلماء في مسألة التمشعر أو التبرك مثلا لما قالوا بالتبرك بالذوات غير ذات النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن حجر والنووي وجماعة من العلماء وشروح الحديث. فيرد على هذه الفرق أولا البدع الاعتقادية من جنس الأعمال لا فرق بينهما، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا فلا يقال إن إيمانه يحبط بمجرد ذلك الاعتقاد أو العمل بغير دليل شرعي، بل هذا يوافق قول الخوارج والمعتزلة، ولا يقال لا يكفر بل يفرق بين المقالة والقائل. قد يدخل الإنسان في شيء كفري ومع ذلك لا يكون كافرا لقيام أي عارض من العوارض الأهلية التي تمنع من التكفير كالجهل مثلا. ثانيا أن نصوصا كثيرة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا يشمل الاعتقادات والأعمال. ولهذا فإن مذهب أهل السنة ألا يقال لا نكفر أحدا بذنب، ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا بكل ذنب، بكل ذنب، لأن من هذه الذنوب الشرك. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقه، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام ذنبا أو أقر ذلك. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، وهذا مناقض لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ويعممون السلب الذي هو التكفير يعني، فيقولون يكفر بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. ثالثا سلك أهل السنة مسلك العدل من هو الوسط، وهو التفريق بين الأقوال والقائل المعين. فالأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الله أو نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، وهذا عام لا يعين شخصا بعينه كالقول بخلق القرآن والوعيد في الظلم على النفس في الظلم في النفس والأموات، فيقال من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين فلا يشهد عليه أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، كان يعلم بأنه منافق أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويستتاب فلا يتوب، لأن الحكم عليه بالكفر بدون دليل من أعظم البغي، لأن هذا حكم الكافر بعد الموت كما روى أبو داود في سننه باب النهي عن البغي، وذكر فيه قصة الرجلين المتوافيين من بني إسرائيل أحدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة الحديث، وأن المجتهد كان يأتي عن مذنب ويقول أقصر، فوجده يوما على ذنبه فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد اكتب أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي أو يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فالشهادة على المعين بالكفر من البغي. ثانيا أن الشخص المعين كما سبق يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، وذكر نحو ذلك شيخ الإسلام في لكاته بكلام شيخ الإسلام في قراءة الفاتحة البسملة جهرا، ذكر هذا مثلا قراءة البسملة جهرا هذا ليس من السنة، ليس من السنة. والصواب ما في حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أو سمعته يقرأ الحمد لله رب العالمين وأبي بكر وعمر وعثمان، كان يفتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين كلهم جميعا النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الثلاثة. ولو جهر الإنسان هو جاهل لا يدري السنة في ذلك فإنه لا يكون مبتدعا أو منحرفا، لكنه أخطأ قال في السنة، وبعض العلماء يرى أنه لا بأس به أن يجر بها أحيانا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أراد أن يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وجار بالمسلم. لكن أظن هذا كان للتعليم كما في قصة الإمام أحمد، هذا للتعليم وليس للاقتداء، وللاقتداء جاء في حديث أنس رضي الله عنه. ثالثا، يمكن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النصوص فيكون معذورا لجهله، حتى ولو كان عالما من العلماء قد لا يبلغه نص معين فيقول بخلافه. الرابع، يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر الله للذي قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، فغفر الله له من خشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، وهذا الحديث الصحيح. ولا شك أن الشك في قدرة الله حكمه ماذا؟ كفر. وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم سحقوه وأحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم، فغفر له. وقال في حديث أبي سعيد في قصة أخرى لكنها بنحو القصة الأولى فما تلافاه أن رحمه عندها أو فما تلافاه غيرها. قال العلماء إن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل ليس معاندا ولا مكذبا ولا متعنتا، ولكن فعله عن جهل، وإلا فهو معترف ومصدق بأنه لو ترك على حاله لبعثه الله سبحانه وتعالى. لكن هذه المسألة دقيقة فخفيت عليه، ولهذا قال العلماء من أنكر أمرا دقيقا مثله يجهله يكون معذورا فلا يكفر في هذه الحالة. أما لو أنكر البعث متعمدا مثلا عن عناد وعن تكذيب فهذا لا شك في كفره، لكن لو أنكر مثلا المسائل اليوم الآخر عن جهل ومثل هذا الرجل يمكن أن يجهل هذه المسألة فهذا لا يكفر. فلهذا لا يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا بعد التثبت ومعرفة الحال، أنه دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين لا بمجرد الشك. والخامس، أنه قد يكون حديث عاجم بالإسلام، يعني بعض الناس مثلا في بلاد أوروبا يسلم وكان قبل إسلامه يفعل ما يسمى بالمصالحة المرأة، تقول صديقي ويزني بها، وبعدما يسلم ربما أنه يجهل حكم أن هذا محرم ويبقى على حال يزني بهذه المرأة بدون عقد ولا ولي ولا أي شيء، هذا مثله لا يكفر لأنه حديث عاد بإسلام. كان في أحد المرة السابقة سأل عن الذي نكح امرأة أبي في درس الصحوية، نعم بعد الدرس. وهذه من الشبهات، لما نكح رجل امرأة أبيه خمس النبي عليه الصلاة والسلام ماله، وتخميس المال معروف أنه يكون مع من؟ مع الكفار والمشركين. فكيف ونكاح امرأة أبيه هذا محرم ولا كفر في ذاته؟ محرم. إذا لا بد من حمل ذلك على ماذا؟ الاستحلال. هل قال بذلك أحد؟ من أين تأتي بهذا الكلام؟ من العلماء؟ كلام العلماء سهل، أي حد يقول كلام العلماء، لكن من هم العلماء؟ حسن؟ نعم هذا بتقول بعد مسألة عن بعد يقول أدور طب استنى مروح أبحث فجأة. هذا قاله الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكلة الآثار، يعني هذا من حديث المشكلة، لابد من حمله على الاستحلال، أن هناك من يقول لا يحمل على الاستحلال. طيب ماذا تحمله عليه؟ تقول من فعل هذه الكبيرة أو المعصية يكون كافرا، لا، هذا قول الخوارج. لابد من حمله على المستحيل، لابد من حمله على المستحيل على الذي تأتي بحديث حمراء أبيه. نعم،
جرب بالبسملة والتعوذ. كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: وأما البسملة فلا ريب أنه كان من الصحابة من يجهر بها، وفيهم من كان لا يجهر بها بل يقرأها سرا أو لا يقرأها، والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها الأخرى، وهذا لأن الذكر قد يكون السنة المخافتة به ويجهر به لمصلحة راجحة،
مثل تعليم
المأمومين إلى آخره. وقال في مرة أخرى رحمه الله: يجهر أحيانا بالتعوذ، فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك، فالجهر بالبسملة أولى أن يكون كذلك وأن يشرع.
كم خمس حروف المسألة هذه المسألة، وتبديع ليجهر بها وتضليله، هذا بسبب ماذا؟ الجهل، بسبب جهل الإنسان. يكون شخص ويغضب غضبا شديدا جدا حتى ينفر الناس من السنة بسبب جهله، هو الجهل أصلا.
وأن يشرع الجهر بها أحيانا لمصلحة راجحة، لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة، بل قد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أرأيتك، وذكر الحديث شرحه، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ نعم. قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر الحديث.
نعم، إذن قد يكون حديث عهد بالإسلام أو يكون نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام، وهذا الآن لا يكاد يوجد، العالم أصبح كالقرية الصغيرة انتشر. لكن لا شك أن هناك ناس لا يعرفون التلفونات والحديثة ولا الشبكات، هناك أناس ومن أهل القرى أو البادية لم تصلهم هذه الأشياء أصلا ولا يهتمون بها. ولكن التوقف في أمر الآخرة في أهل البدع لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستثيبه فإن تاب إلا قتلناه. طبعا هذا الكلام لولاة الأمور، إذا كان مستحقا للقتل، ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر إذا وجدت الشروع وانتفت الموانع. فما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بإذن أهل السنة أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس. نعم،
حديث شيخنا الغزل الذي نحن حضر أولي الحفظ بحضر مثلا القول بالاستحال الجمهور
بليه؟
قول
استحلال الجمهور. طبعا نأخذ النص الحديث موجود عندك، نص الحديث نسب أحد يقول بعلم الاستحلال كيف تأول بكلام بعلم الاستحلال تأوله بماذا؟ أو لما خرج التعليق يعني، لكن خمس ماذا هو يعني؟ هذا ما في خرج مخرج الوعيد، خمس المال مع الكفر. لا هو ثالث
حديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. ثم قال الترمذي: حديث البراء حسن، حديث حسن غريب. وقد روى محمد بن إسحاق
يأتي برأسه.
نعم،
فقط
إلا بداود أن أصل عنقه وآخذ ماله.
ورواه أبو داود عن مطرف عن أبي الجهل.
القتل يلزم منه التكفير، قتل النفس أو غيره. طيب،
ورواه أبو داود عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بين أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. وفي رواية أخرى قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. نعم.
طيب تكلم عن أين كلام حجر الفتح على التأديب، لكن هذا في كونه يخمس ماله أو يأخذ ماله، يعني هذا كيف خرج وخرج الوعيد، هذا بعيد جدا. نعم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأشهر حديث في الباب حديث البراء، لقيت خالي ومعه الراية فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه. أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وفي سنده اختلاف كثير، وله شاهد من طريق معاوية بن مرة عن أبيه أخرجه ابن ماجه والدارقطني، وقد قال بظاهره أحمد، وحمله الجمهور على من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقرينة الأمر بأخذ ماله وقسمته. انتهى من فتح الباري.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أن هذا القول قول من؟ قول المرجع الجهمية، يقولون لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات فلا يضره ذلك ولا ينقص من إيمانه، فإيمانه كامل كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فإذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وآمن، فلا يضره أي ذنب ولو ارتكب جميع الجرائم والكبائر، حتى قال لو هدب المساجد وقتل الأنبياء والرسل وداس المصحف بقدميه فلا يكون كافرا حتى يكذب بقلبه، أما ما دام قلبه مصدقا فلا بد، وهذا من أبطل الباطل. والمقصود أن لا نقول كما تقول المرجع، ولا نقول بقول الخوارج فنكفر بالذنب، لكن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. والجهمية الغلاة يقولون بذلك لو فعل كل هذا الكفر، هدم قتل الأنبياء والرسل وداس المصحف بقدميه. والعجيب أن المرجع من مرجعة الفقهاء الأحناف، ويشددون جدا في هذا الباب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى أنه لو قال أحد مصيحف عندهم يكفر بذلك، أو مسجد تصغير المسجد يعدون ذلك كفرا، مع قول في الإيمان ماذا؟ العمل، والعمل لا يدخل في المسمى. لكن في باب التكفير يشددون جدا في مثل هذا، لو قال مصيحف ومسجد تصغير مسجد تصغير مصحف تصغير مسجد عنده يكفر. نعم.
قال رحمه الله: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته.
هذا مذهب السنة والجماعة، أنهم يرجون للمحسنين أن يعفو الله عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم، ويرجون من الله أن يدخل المحسنين الجنة. هكذا يرجون، إذا رأينا الإنسان مستقيما على الطاعة نقول نرجو له المغفرة والرحمة ونرجو له الجنة، لكن لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار إلا ما دلت عليه النصوص، كالعشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين وعكاشة بن محصن وجماعة ممن شهد عبد الله بن السلام الإسرائيلي، وجماعة من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، نشهد لهم بالجنة للعموم، نشهد لهم بالجنة على وجه التعيين. أما غيرهم من المسلمين والمؤمنين نشهد لهم بالجنة على وجه العموم. كذلك من ارتكب معصية نشهد لمن ارتكب معصية بالنار، هذا على وجه العموم، لكن قد تسبق رحمة الله فلا يدخل حتى مع الكبائر. وأما الكفرة أيضا نشهد لهم بالنار على العموم، فنقول كل كافر في النار، إلا إذا علمت أنه مات على الكفر وعلى الردة وقامت عليه الحجة هل يقال هو في النار أيضا أم لا؟ تخيلوا لهذا الحد بعض العلماء يقول لا، لأن الحكم بالنار هذا أمر غيبي، قد يكون تاب ونحن لا ندري. والقول الثاني وهذا نظر الله أعلم أو شيخنا هنا يقول له أنه في النار إذا مات على الكفر وقيمت عليه الحجة، أو مات على الردة وقيمت عليه الحجة والغرجة، فهذا لا بأس أن يقال إنه في النار على التعيين. على كل حال نرجو الخير للشخص المستقيم ونخاف على المنحرف، فالرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين من معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك كما ذكرنا بالأمس الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمعه يقول عند الاعتذار بعد ثم أفاق، سئل فقيل له يا إمام تقول بعد، فقال إن الشيطان جاء إلي وقال فتني يا أحمد، فقلت بعد، أي ما دام أن الروح ما خرجت فما فتك بعد الشيطان، إذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فكيف بغيره؟ فالحي أيها الإخوة لا تجبر عليه الفتنة حتى تخرج روحه. فالإنسان لا يغتر بنفسه، لا يغتر بقراءته وعلمه، لا يغتر باجتماع الناس حوله، لا يغتر بعبادته واجتهاده فيها، لا، يخاف على نفسه. وأما المسيئون حتى تخرج روحه، وأما المسيئون فأهل السنة يستغفرون لهم ويخافون عليهم النار ولا يقنطونهم من رحمة الله. قال أبو علي الرزباري رحمه الله الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. يعني بعض العلماء يقول يجب أن يكون الخوف والرجاء متساويات في كل حال، حتى لأنهما كجناحي الطائر لابد أن يكونا متساويات، إذا اختلفا حصل خلل في الطيران. وقوله ينبغي العبد أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، هذا قول بعض العلماء، قالوا يغلب جانب الرجاء في حال الموت، وفي حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كما عند مسلم. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، وهذا عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى عند الاحتضار وعند الموت يغلب جانب الرجاء حتى يموت ويحسن ظن بالله. وقال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، هو مؤمن موحد، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب بين أربعة أحوال. من عبد الله بالحب وحده فهو ماذا يوسف؟ من عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ أحسنت، زنديق، هو زنديق. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجعي، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على المؤمنين الذين يعبدونه بالخوف والرجاء، لا كما تقول رابع العدوية إن كنت ربي إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعبدك طلبا أو رجاء لجنتك فحرمني منها. هذا من أبطل الباطل ومخالف دعاء الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. قال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فدلت الأدلة على مدح أهل الخوف والخشية والرهبة والثناء عليهم. قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: وإياي فاتقون. وقال سبحانه: وإياي فارهبون. وقال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومنح الله تعالى هذا الإحسان مع الخشية والخوف، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق. قال: لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه، صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. طيب، لعلنا نقف عند قوله رحمه الله: ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نخلقهم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا لا بد من الحمد على ذلك.